بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول كتاب الجهاد والفروع التي ذكرها المصنف. بداية ذكرت لكم لعله في الدرس الماضي متابعة كلمة الجهاد في كتاب إلى الشيخ واعظ زاد الخراساني، ما نقلت الاسم دقيق هذا الكتاب، الكتاب اسمه المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته. لو ترجعوا في المجلد العاشر في مادة جهد تجدون هذا المعنى فعلا، يعني ذا الكتاب للأمانة لو يقتنيه الإخوة الخطباء على أقل التقادير فضلا عن الإخوة طلبة العلم، يعني يجدون فيه فوائد كثيرة جدا، ويمكن القول بأنه يشتمل حتى موضوعات محضرة أو معدة بصورة سهلة جدا. اتفاقا الاحتمال اللي ذكرته، حتى بعد لا أدعي الفضل لنفسي، الاحتمال اللي ذكرته في التفريق بين كلمات بين مفهوم اللغة بين مفهوم الجهاد عفوا وبين مفهوم القتال أشير إليه في بعض كلمات مقاتل، ولهذا من المحتمل أني أنا مستفيدنا من هذه الكلمات أو من غيرها. الآن ما أتذكر يعني هذا الاستعمال القرآني. في بحث الوجوه والنظائر صفحة 245 من المجلد العاشر مقاتل تفسير الجهاد على ثلاثة وجوه، فوجه منها الجهاد بالقول، والوجه الثاني الجهاد يعني القتال بالسلاح، والوجه الثالث الجهاد يعني العمل. وجاء بي لكل واحد من هذه المعاني الثلاثة بمورد يدل عليه، وهذا يؤكد الكلام اللي ذكرناه في البحث الماضي أو اللي قبل أن الجهاد ليس مختصا بالمواجهة العسكرية بل هو أعم من القتال. ولذلك قلنا بأنه يفرق في الآيات القرآنية بين الآيات اللي اشتملت على لفظة الجهاد والآيات اللي اشتملت على لفظة القتال، ولهذا نحتمل قويا جدا أن الآيات التي اشتملت على لفظة الجهاد في القرآن الكريم لا نظر فيها من قريب ولا بعيد إلى المواجهة العسكرية، سيما بملاحظة القرائن الثلاث التي أشرنا إليها. على أي حال كما قلت الكتاب جيد يمكن متابعته في المقام، يعني اتفاقا استقراء كامل عنده إلى مادة جهد في القرآن الكريم، تجدون البحث يبدأ من صفحة 204 ويستمر البحث إلى صفحة 254 أو 53، فما يقارب من 50 صفحة فقط. طبعا استعراض إلى كلمات اللغويين، استعراض إلى كلمات المفسرين، استعراض لجوانب متعددة. فعلا أنا أنصح من يتسنى له أن يقتني هذا الكتاب فليقتنع، فيه فوائد كثيرة جدا جدا، وهو موسوعة زين وصلت الآن ما يقارب 40 أو قريب من هذا العدد، يمكن المتابعة. على أي هذا فقط استدراك أو إضافة لشيء ذكرناه في البحث الماضي وللتأكيد عليه. يقع الكلام في الفرع الثاني من الفروع التي يذكرها المصنف في المقام. أقول لا خلاف بين الأعلام في وجوب الجهاد الابتدائي حال وجود الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص، وهذا هو المقدار المتيقن من الأدلة الدالة على شرعية الجهاد ووجوبه، بل قد دلت النصوص على عدم مشروعية الجهاد مع غيره. أشير إلى بعض النصوص المذكورة في المقام، منها رواية بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام في الوسائل مجلد 15 باب 12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1 صفحة 45. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت لي نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك وكذلك. فإن المستفاد من هذه الرواية بالتالي المستفاد منها عدم مشروعية الجهاد مع غير الإمام المعصوم عليه السلام، ولا مجال للإشكال بأن لفظة الإمام كما هي دعوة السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في باب صلاة الجمعة وما شابه من أن لفظة الإمام لا يقصد بها الإمام المعصوم، لا، لفظة الإمام في المقام يقصد بها الإمام المعصوم. فإن الاستعمال الموجود في النصوص في عصر ظهور النص أو صدور النص ناظر لهذا المعنى، فالكلام عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ليس عن أحد سواه. أيضا عندنا رواية عبد الملك بن عمرو حديث رقم 2 صفحة 46، طبعا ما بتعرض للكلام عن سندها لأن المصنف سيتعرض إليها في البحوث القادمة، وسأحيل الكلام عن السند عندما يتعرض المصنف حفظه الله إلى ذلك. عندنا رواية رقم 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال في سندها حكم بن مسكين. إن بنينا على أن رواية ابن أبي عمير عن شخص كافية للبناء على اعتباره ووثاقته بني على وثاقته وإلا فلا. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال قلت وأين؟ قال جدة وعبادان والمصيصة وقزوين. فقلت انتظارا لأمركم والاقتداء بكم. فقال إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال قلت له فإن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد. فقال أنا لا أراه؟ بلى والله إني لأراه، ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم. يعني هذا أيضا يؤكد الإمام على أن الخروج مع الإمام المعصوم عليه السلام، فما لم يكن إمام معصوم لا يكون الخروج، لأن لما قال لعبد الملك انتظارا لأمركم زين الإمام أيد ما نهاه الإمام أو ما ردع، قال ترى أنت مشتبه، ترى الجهاد وهو باب من أبواب الجنة وأفضل العبادات، بل هو أفضل من الصلوات اليومية بحسب بعض الجهات والاعتبارات إلى آخر، ليش فوتك الثواب والأجر وانت عندك قدرة؟ الإمام أيد في عدم خروجه، مما يدلل على أن الخروج لا ينبغي إلا أن يكون مع الإمام المعصوم. أيضا عندنا رواية ثالثة وبها أكتفي، وهي رواية أبي بصير الواردة هم في نفس الباب حديث رقم 8 محمد بن علي بن الحسين صدوق في العلل صفحة 49 عن أبي عن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده حسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج المسلم، ببعد أوضح الروايات دلالة، لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية. بعد دلالتها واضحة في اعتبار كون الخروج لا بد أن يكون بإذن الإمام المعصوم عليه السلام أو مع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فدلالة هذه النصوص على المطلوب تامة لأنه لا بد من وجود الإمام. احنا عندنا وقفة وهي هل يوجد عندنا دليل على الجهاد الابتدائي؟ احنا نسلم الآن الأعلام قالوا باعتبار وجود الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في الجهاد الابتدائي. احنا تعالوا ننظر هل يوجد عندنا دليل يدل على الجهاد الابتدائي أو لا يوجد عندنا دليل في المقام يدل على الجهاد الابتدائي. دعوى القائلين بثبوت الجهاد الابتدائي إنما هو بالاستناد للآيات القرآنية التي قدمنا ذكر شيء منها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وأضراب هذا من الآيات القرآنية، فبالتالي تمسكوا بإطلاق هذه الروايات، قالوا بدلالتها على مشروعية الجهاد، بل الجهاد الابتدائي بل وجوبه، ففي زمان له الحضور يجب على الإمام عليه السلام أن يقوم بدعوة الناس إلى الإسلام، من لم يؤمن منهم بالإسلام قاتله الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص فيجري هذا. طبعا ده يجرنا إلى الشبهة اللي أشرنا لها في البحث الماضي أن الإسلام قد انتشر بالسيف. تعالوا ننقح هذه النقطة كجنبة علمية، هل يوجد عندنا ما يدل على مشروعية الجهاد الابتدائي حتى في زمان الحضور في وقت وجود المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا؟ أقول لقائل أن يمنع دلالة الآيات القرآنية على مشروعية الجهاد الابتدائي، لأن جميع الآيات القرآنية التي تعرضت، طبعا نتكلم عن آيات القتال لأن المفروض أن آيات الجهاد بناء على ما أصرينا عليه في البحث الماضي وذكرناه في مطلع الحديث أجنبية عن مسألة القتال، احنا مصرين على أن آيات الجهاد ناظرة للبعد المعرفي وليست مشيرة للمواجهة العسكرية من قريب أو بعيد. انجي الآن الآيات التي تعرضت للحديث عن القتال، نجد أنها معلقة على أمر يشير إلى الدفاع وليس الهجوم. تعالوا نتأمل الآيات، وأتمنى منكم متابعة الآيات القرآنية في هذا المضمار. مثلا ما تضمنت جعل القتال سببا لرد العدوان الحاصل من الأعداء، قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء المشركين. واضح فإن قاتلوكم يعني فإن اعتدوا عليكم فقابلوا اعتداءهم بالقتال. أيضا قال عز من قائل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا هذه لا تقول بمشروعية القتال ابتداء، وإنما تدل على القتال حال الاعتداء فرد العدوان. مثلا آيات ثانية تضمنت تقييد القتال بنقض العهود والأيمان، قال سبحانه فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. فإذا الآية علقت مسألة القتال على ما إذا كان ردا لنقض العهد والأيمان لا مطلقا. إن قلت يا شيخ شاكر بأن ما ذكرتموه من التقييد في هاتين الطائفتين من الآيات لا يجري في مجموعة أخرى من الآيات عندنا مطلقة، مثلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الرواية عامة، الآية عفوا عامة مطلقة غير مقيدة بما إذا كان هناك اعتداء أو كان هناك هجوما أو نقض يمين أو نقض عهد، فبالتالي تدل على المطلوب. أو مثلا قوله تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الظاهر منهما البناء على وجوب قتال الكفار ابتداء دون تعليق ذلك على شيء ما. طيب بل قد ورد في بعض الكلمات أن هاتين الآيتين قد نسختا جميع آيات المصالحة والموادعة التي تضمنها القرآن الكريم والتي يبلغ عددها 114 آية. طبيعي قد يقول شيخ علي لأن المقام مقام إطلاق وتقييد، فنحمل المطلق على المقيد على المطلق، النتيجة أن هاتين الآيتين ستكون مقيدتين حينئذ بما تقدم. نجيب عن هذا الأمر بأنه ليس المقام مقام معارضة، لأن حمل المطلق على المقيد فرع التنافي بينهما حتى يكون المورد من صوريات الجمع العرفي، بينما الآيات كلها مثبتة، ديك تثبت قتال الكفار حال نقض العهد واليمين زين، أو نقض الميثاق، دي تثبت له قتال الكفار حال الاعتداء، دي تثبت قتال الكفار مطلقا، الجميع مثبت، فلا يوجد منافات ولا معارضة بينها في المقام حتى نحمل المطلق على المقيد. روشان. إذن بناء على هذا نلتزم بمشروعية الجهاد الابتدائي حال حضور المعصوم عليه السلام، وبالتالي نقول بالنتيجة. إلا أن الإنصاف عدم إمكانية الاستدلال بهاتين الآيتين، أتمنى أأكد على كلامي بكرة وبعد بكرة إن شاء الله إجازة، تبع هل يوجد عندنا آيات قرآنية تتحدث عن القتال مطلقة غير هاتين الآيتين أو لا. أقول هاتان الآيتان لا دلالة لهما، بركز بس على الآية الأولى لأنها أهم، وبالتالي يمكنكم أن تكونوا المتابعة. الآية الأولى يا إخوان من أي سورة؟ الآية الأولى اللي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الآية هذه من سورة التوبة. أتمنى ترجعوا إلى كتب التفسير والتاريخ حتى تقفوا على الظروف الموضوعية التي نزلت فيها سورة التوبة. سورة التوبة نزلت في ظروف موضوعية خاصة، كان النبي صلى الله عليه وآله يعاني من خطر محدق في الداخل وفي الخارج، الروم والفرس والأكيدر زين، زعيم بني المصطلق إذا ما خانتني الذاكرة زين، هذول كانوا متآمرين على الدولة الإسلامية خارجا، وفي الداخل كان موجود اليهود، كان موجود المنافقين أيضا، فكان في عدة أمور محيطة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. دي العوامل هي أحد الأسباب الرئيسية لنزول سورة التوبة. إذا هذا معناته أن الحديث عن قضية خارجية وليس الحديث عن قضية حقيقية، ده أولا. اثنين، نفس الآية فيها قرائن داخلية تساعد على أن المقصود فئة معينة، فاقتلوا المشركين زين حيث وجدتموهم وخذوهم، شوفوا الأفعال، وجد، أخذ، حصر، قعد، هذه كلها كأنما تساعد على أشياء معلومة وعلى أفراد محددة، مو على أنهم روحوا ابحثوا عنهم في أي مكان، لا، محددين معينين، وبالتالي تساعد على أن الكلام عن فئة معينة وعن قضية خارجية. ولذلك أقول والله سبحانه وتعالى أعلم بأن هذه الآية لا إطلاق لها، لأنها تتحدث عن فئة معينة وجه الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين في ذلك الزمان بأن يعمدوا إلى قتالهم بعد انتهاء الأشهر الحرم. ولذلك أقول جيد مراجعة سبب نزول هذه الآية والتدقيق فيه وملاحظة الظروف الموضوعية المحيطة، فإنها تعين على منع انعقاد إطلاق للآية القرآنية، وتؤكد على أنها آية خاصة فلا تكون منافية للآيات الأخرى التي قيدت القتال بصورة الاعتداء أو بصورة النقض، لأن الحديث عن فئة معينة ينطبق عليها النقض للعهد والميثاق، ينطبق عليها الاعتداء، فاستحقت أن تقاتل. ولذا أقول والله سبحانه وتعالى أعلم، ولا ما أبرئ نفسي، يعني الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم، لا يوجد عندنا دليل على الجهاد الابتدائي حتى في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا نحن نصر، نحن مو أنا يعني، المسلمون على أن جميع غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله دفاعية، فإذا كانت دفاعية وين الابتداء؟ واللطيف حتى كتب النبي صلى الله عليه وآله التي كتبها إلى حكام البلدان الأخرى كانت تتضمن الدعوة إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، ولم تتضمن الدعوة إلى القتال. بيقول شيخ شاكر بلى، هذا الكلام مو صحيح، ورد فيها أسلم تسلم، هذه كلمة تسلم تهديد مبطن، ترى إذا ها ما أنت استسلم احنا مستعدين إليك. ترى دي العبارة أنصافا لم أجدها في أكثر المصادر التي تعرضت إلى الحديث عن هذه الكتب. وجميل جدا الرجوع إلى كتاب الشيخ علي الأحمدي مكاتيب الرسول صلى الله عليه وآله، كان مطبوع الأول في مجلد، طبع أخيرا في 3 مجلدات. شوي ولو خرجنا من البحث الفقهي إلى البحث الفكري، لكن لازم تؤكد أهمية المطلب. زين، لا تجدون هذه العبارة موجودة في أكثر المصادر، مع أننا لو درسنا الأمر كدراسة موضوعية، النبي تو خارج من معركة من فتح مكة، وفي نفس الوقت أحداث الطائف وما استتبعها. كم عدد جيش النبي صلى الله عليه وآله ذاك الوقت؟ 10,000. النبي بيدخل حرب عسكرية مع أقوى دولتين في ذلك الزمن، الروم والفرس، وهما يحيطان به من جميع الجهات. لو في نفس الوقت بيغزو مصر لأنه هدد من قوقص مصر، وبيغزو الروم وبيغزو فرس، وكتب إلى الغساسنة، وكتب أيضا إلى له أهالي الحيرة، عدل لو لا؟ زين، كل دولة النبي ب10,000 راح يدخل حرب عسكرية ضروس مع كل القوى المحيطة في الجزيرة العربية بهدول. ده يؤكد أن الكتب ما كانت تشتمل التهديد أو تشتمل على الوعيد بقدر ما كانت تشتمل شخصية المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة، كانت تتضمن هذا المعنى. على أي هذا الذي أتصور وأتمنى منكم مراجعة الأساتذة زيد في توفيقهم للتأكد من هذه الشبهة، زين، فكرية عقدية فقهية الموت الماثلة في ذهن خادمكم، لأن ما فيش اسمع عندنا جهاد ابتدائي، وإنما كل اللي كان جهاد دفاعي حتى في زمان عصر النصر، في زمان وجود المعصوم عليه السلام. وتأملوا لعلكم تقفون على ما لم نقف وتصححون هذا الاشتباه والخطأ. إذن ده تمام الكلام في الفرع الأول. الثاني مما ذكره المصنف أنه بناء على تمامية الآيات الموجودة عندنا والروايات سنلتزم بالوجوب الاجتهاد بالوجوب الجهاد الابتدائي، مع عدم ثبوته سنرفع اليد عن ذلك. طبعا الشيء لها واحد قد خليه يتوقف أن المسألة كانت تكون إجماعية عند علمائنا، يعني لو تتبعتوا المسألة ابدأوا أسهل إليكم من الروضة البهية، شهيدان الأول والثاني زين في بحث الجهاد، لا تجدان حتى إثارة خلاف في المسألة. طبعا صاحب الحدائق لم يكتب في الجهاد أو لم يعني يدون الجهاد، كتبه ولم يدونه في الحدائق. راجعوا مثلا كلام صاحب الجواهر على سبيل المثال، أضرابهم لا تجدون أحد يتحفظ أو يتوقف على مسألة مشروعية الجهاد الابتدائي في زمان المعصوم عليه السلام، والأمر سهل يسير. انتهى. طبعا يمكن أن نؤكد دعوانا بأن القتال زين ما كان مشروعا على مصراعيه بابا مفتوحا، وإنما في خصوص البغي والعدوان وما شابه، عدم اختصاص القتال بالكفار بحيث يعني إذا حصل موجبه بغي أو اعتداء، بل جرى حتى في المسلمين. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلواضح أن الجهاد أو القتال كان عملية إصلاحية، ما كانت عملية اعتدائية، والأمر سهل. طبعا هذا اللي ذكرنا كما يجري في شأن الكفار يجري في شأن أهل الكتاب أيضا، وبالتالي في الفرع الذي سيأتي. الفرع الثالث ذكر المصنف أن بناء على ثبوت الجهاد الابتدائي أن أهل الكتاب يخيرون بين أمرين، بين القتال والإسلام أو بين الإسلام عفوا بين القتال وبين دفع الجزية. أقول لا خلاف بين الأعلام في أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس بناء على أنهم منهم دون الصابئة على كلام، لأن الصابئة موضوع خلاف أنهم من أهل الكتاب أو لا، يخيرون بعد دعوتهم إلى الإسلام وعدم قبولهم به بين أمرين: إما القتال حتى يسلموا ويدخلوا في الإسلام، أو يلتزموا بشرائط الذمة، وهي أمور: واحد، دفع الجزية. اثنين، عدم إيذاء المسلمين. ثلاثة، ألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر. أربعة، ألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا. خمسة، أن يجري عليهم أحكام المسلمين. بل الظاهر من العلامة الحلي رحمه الله في المنتهى أن المسألة إجماعية، ومثل هذا يظهر أيضا من صاحب الرياض رحمه الله، يعني هذا يساعد على شنو؟ على الجهاد الابتدائي. وذلك قلت دعوانا التي قلت، لازل تكرر دعوة شبهة الموجودة عندي في المقام، هذه كلها تدعو للتأمل والتحفظ في الدين. شلون مع وجود فطاحل الطائفة وأعيان المذهب وأركانه زين الطائفة كلهم قائلون أنا شنو؟ لا شيء، شبهة موجودة. على أي يدل على التخيير المذكور قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تضمنت الآية الشريفة الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يدفعوا أو يدفعوا الجزية، وهي الضريبة المفروضة عليهم من قبل الدولة الإسلامية. ولم تتعرض للإشارة إلى دخولهم في الإسلام، لا اشتباه من عندي بس أصيغ العبارة. تضمنت الآية القرآنية الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يدفعوا الجزية، وهي الضريبة المالية المفروضة عليهم من قبل الدولة، ولم تتعرض للإشارة إلى دخولهم في الإسلام. وبعبارة أدق، ليس في الآية القرآنية ما يشير إلى التخيير بين الأمرين، بين الإسلام وبين دفع الجزية. الآية فقط: قاتلوا الذين لا يؤمنون من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فإذا لم تتعرض إلى الأمر الأول، قاتلوهم من أجل دخولهم في الإسلام أو من أجل دفع الجزية، بل دلت على قتالهم حتى يدفعوا الجزية. الظاهر أن ذلك يعود إلى أن دخولهم في الإسلام أمر مفروغ عنه، فإن غاية القتال هي دعوتهم للإسلام، فإن لم يلتزموا به جاء الخيار الثاني وهو دفع الجزية. وهذا يعني أن عدم إشارة الآية لدخولهم في الإسلام كونه أمرا واضحا مفروغا عنه، فقالت إذا لم يقبلوا بالإسلام فهم ملزمون بدفع الجزية، فإذا لم يقبلوا بالإسلام ولم يدفعوا الجزية قوتلوا حتى يدفعوا الجزية وهم صاغرون. زين، لأن المقصود بقضية صاغرين في الآية يعني شنو؟ يعني راضون بالذل. فإذا كأن الآية تقول ادعوهم إلى الإسلام، فإذا لم يقبلوا بالإسلام اطلبوا منهم الجزية، فإذا لم يقبلوا بالجزية قاتلوهم من أجل أن يدفعوا الجزية وهم راضون بالذل بعدما ينتصر عليهم، فيجبروا على دفع الجزية ذليلين، صاغرين بمعنى راضين بالذل. واضح؟ فعلى هذا ستكون الآية القرآنية دالة على المطلوب. وبعبارة ثالثة وأخيرة، إنما يعمل بمطالبتهم بالجزية بعد رفضهم للإسلام وعدم قبولهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله. إن قبلوا بدفع الجزية مباشرة برضا لم يكن هناك ما يوجب قتالهم، إن أبوا عن دفعها لزم قتالهم ليدفعوها وهم راضون بالذل. وهذا كما قلت معنى الصغار، صاغرون يعني راضين بالذل. خب، فرع الرابع، وهو التالي: يقول المصنف يجب أن يعرض على الكافر غير الكتابي الإسلام، فإن قبل به كفى الله المؤمنين شر القتال، إنما لو لم يقبل به وجب جهاده، فلا يقبل منه حينئذ شيء إلا الإسلام حتى الجزية. لو قال أنا مستعد أعطيكم ضريبة مالية، خذوا الضريبة المالية وتركوني في حال سبيلي، يقال له لا، لأن الضريبة المالية مختصة بمن؟ مختصة بأهل الكتاب. وعن السيد ابن زهرة رضي الله تعالى عنه دعوى الإجماع عليه. يدل على ذلك إطلاق الآيات القرآنية الدالة على وجوب القتال حتى يتحقق الإسلام، مثل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله سبحانه طبعا دي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم دي سورة التوبة اللي قرأنا قبل قليل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم إلا فيها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني لا يشكل أحد منكم علي بأن دي آية مطلقة وإن كنت غافل عنها، لا، دي آية التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي قلنا قبل قليل بأن قرائنها الخارجية والداخلية مانعة من عقاد الأطلاق. زين، أيضا قوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه أيضا آية من الآيات الأخرى التي تتصور في المقام. يستفاد من هذه الآيات وأضرابها أنها تدل دلالة واضحة على وجوب قتال الكفار، ولا يوجد لهم خيار آخر إلا الإسلام أو القتال. زين، شو سوي قضية التخيير؟ نقول: التخيير بين الإسلام والجزية مختص بأهل الكتاب، وفقا لقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فإذا هذه مختصة بمن؟ مختصة بالذين أوتوا الكتاب ولا تشمل غيرهم. أيضا عندنا روايات تدل على عدم التخيير في الكفار، عندنا أكثر من رواية، أنا أنقل رواية واحدة ويمكنكم متابعة الرواية الثانية. عندنا رواية حفص بن غياث واردة في المجلد 15 باب 5 من أبواب جهاد العدو، حديث رقم 2 صفحة 25-26: وبالإسناد المتقدم عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبي عليه السلام عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من محبيها، يعني من الموالين، فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني بعد قيام القائم بأبي هو وأمي، فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا. فأما السيوف الثلاثة المشهورة، احنا شاهدنا هذه، فسيف على مشرك العرب، قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، يعني آمنوا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سبى وعفى قبل الفداء. هذه واضحة بعد، لا يقبل منهم إلا الدخول منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام. ودلالة الرواية على أن الكفار لا يخيرون واضحة جدا، لا تحتاج تأويلا، واضح كلام. لم يتعرض المصنف لبيان كيفية قتال الكفار، وقد صرح الأعلام أنه يبدأ بقتال الأقرب، فالأقرب الأقرب الذين يلونهم من الكفار ثم الأقرب. استدلوا لذلك بقوله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الكلام هنا، هل أن قتال الأقرب فالأقرب على نحو الوجوب، يعني الدواعش عندما التزموا بنا مذكرنا في البحث الماضي ترى هم فقهانا يلتزمون بهذا الأمر، يعني كلام الكلام يعني. ولذلك إذا طبقنا ما جاء في كلمات بعض الأعلام كصاحب البحار أو ما شابه بأنهم كفار، فبالتالي يعني لو فرضا يعني تسنى لنا أن تقوم الدولة الإسلامية وأن تنبسط اليد للشيعة على وجه الأرض، وبناء على القول بأنهم كفار صار وجوب علينا أن نقاتلهم لأنهم الأقرب بعد، عدل ولا سمر على إسرائيل، كيف وين جاي داعش من وين جاء؟ المشكلة هي المشكلة يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، وقع الكلام بين الأعلام في أن الآية تدل على الوجوب أو لا. هنا التزم جملة من أعلامنا بأن الآية تدل على الوجوب على أساس أن الأمر ظاهر في الوجوب، فيجب أن يقاتلوا الأقرب أولا ثم ينتقلوا بعد ذلك لمن بعدهم وهكذا. لكن صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة قال: لا دلالة للآية القرآنية في المقام على الوجوب. كيف؟ قال: مو لأننا نمنع من ظهور الأمر في الوجوب، احنا مسلمين، إنما الأمر في مقاتلتهم وليس في كيفية القتال. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أمر بوجوب مقاتلة القريبين. لكن هل أن هذا الأمر على أن دولة أولى من غيرهم أو يجب أول دولة ثاني اللي بعدهم؟ يقول الآية: لا دلالة لها على ذلك، فليست في مقام بيان كيفية القتال، وإنما في مقام بيان أصل القتال واجب، والتفصيل في مستوى أعلى. جميل جدا حمل الأمر في الآية على الأمر الإرشادي، حسن، لكن نحتاج إلى قرينة، يعني الأصل أن يكون ظاهرا في المولوية، عدل لولا حمله على الإرشادية خلاف الأصل، فإذا نجد قرينة تساعد على ذلك جيد سلم معكم به. طيب، هذا تمام الكلام في الفرع الرابع. الفرع الخامس، وهو من أهم البحوث الموجودة عندنا في المقام، مشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة المظلمة، فهل للفقيه الجامع لشرائط الفتيا أن يتصدى للإفتاء بوجوب الجهاد الابتدائي فيغزو المسلمون بلاد الكفار فيقوموا بقتالهم أو لا؟ ليس للفقيه الجامع هذا الأمر. أقول: المشهور بين علمائنا عدم مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة المظلمة، بمعنى ليس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى التصدي لذلك. وعن العلامة الحلي في المنتهى أنه لا يعرف خلاف بين الأعلام في ذلك، بل ربما ظهر من السيد ابن زهرة قدس سره في كتابه الغنية الإجماع على ذلك. انصافا لعلي لم أقف على من قال بمشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة المظلمة في كلمات القدماء إلى ما بعد العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه. يمكن أن نقول أن أول من قال، وإن لم يصرح والمسألة تحتاج إلى متابعة، أول من قال بمشروعية الجهاد الابتدائي لربما المحقق النراقي، بناء على رؤيته في قضية ولاية الفقيه وتوابعها، مع أن الإمام الخميني من القائلين بولاية الفقيه المطلقة جدا، ولا يقول بمشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة المظلمة، بعكس الإمام الخوئي القائل بالضيق في ولاية الفقيه ويقول بمشروعية الجهاد الابتدائي للفقيه الجامع في زمان الغيبة. ستعالوا تركونا من كلمات الأعلام لننظر الأدلة. خب، يمكن الاستدلال لمشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة المظلمة بأمور. الأول، أطلاق الآيات الشريفة التي تضمنت وجوب قتال الكفار، فإنها لم تقيد ذلك بوجود الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه. قلنا مثلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ما مقيد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، غير مقيدة بما إذا كان الإمام المعصوم موجودا أو نائب الإمام المعصوم الخاص موجودا. فمقتضى الإطلاق البناء على مشروعية الجهاد، فتشمل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ويرتب الأثر. بيشكل شيخ علي كما عودنا إن مقتضى الإطلاق المذكور مشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة المظلمة لكل واحد من المكلفين، لأنهم مشمولون بالإطلاق، ماكو خصوصية للفقيه الجامع. أنا وإنت بعد اليوم نتفق يا جماعة الخير حي على خير الجهاد، فندعو للجهاد ونخرج بعد، لأن الآيات القرآنية مطلقة شاملة لكل أحد. قالت فاقتلوا المشركين، بعد الخطاب موجه للجميع، فشاملهم. يجيب بأن الالتزام بهذا الإطلاق يستوجب، يعني صحيح، لكن عندنا قرينة مانعة من التعويل على هذا الإطلاق. ليش؟ قالوا إن هذا يستوجب اختلال النظام والهرج والمرج، لأن ديك جماعة بتطلع منا وديك جماعة بتطلع منا وديك جماعة بتطلع منا وديك جماعة بتطلع منا، ما تنتهي القصة بعد. هسه داعش، هسه النصرة، هسه ما أدري منو، ما تنتهي القصة بعد. أدل ولا يستلزم اختلال النظام والهرج والمرج، وبالتالي الارتكاز العقلائي يستوجب حصر الأمر في خصوص جهة معينة حفظا للنظام، لأن حفظ النظام قضية عقلائية، ومنع الهرج والمرج قضية عقلائية، وما ذلك الشخص إلا الحاكم الإسلامي وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. فإذا بقرينة ارتكازية خارجية مانعة من سعة الإطلاق بهذه الكيفية. صار واضح؟ طيب، طبعا يمكن أن نقول يمكن أن يقوم المكلفون أو آحاد المكلفين بالجهاد دون الرجوع للفقيه الجامع لشرائط الفتوى من دون أن يحصل هرج ولا مرج ولا يستوجب ذلك اختلال النظام. خب، مو بتطلع الأمة كلها، تطلع جماعة عدل لولا، وسيجاهدون الكفار خارج بلاد المسلمين. طيب، فستبقى بلاد المسلمين منظمة منتظمة، ولن يكون فيها لا هرج ولا مرج، فذا الإشكال مو في محله. نعم، نحن نتأمل في ثبوت أطلاق أساسا، غير كلامنا اللي قدمناه في الفرع الأول في درسنا اليوم. أساسا نحن نتأمل في ثبوت أطلاق في المقام، فنقول بمنع وجود أطلاق في الآيات، لأن الآيات القرآنية يا إخوان ليست في مقام البيان من هذه الجهة، يعني هي ليست بصدد بيان من الذي يتصدى للقتال والحرب. أقصى ما يستفاد من هذه الآيات بيان قتال الكفار من دون تعرض لمن يتصدى لذلك، هي ساكتة، فلا يستفاد منها الدلالة على قتال الإمام أو نائبه الخاص أو قتال غيره، وبالتالي هي أجنبية. فالدليل الأول ممنوع. الدليل الثاني، النصوص. طبعا المصنف أشار، فيكفي فيه إطلاق الآيات المتقدمة، أشرنا إلى الإطلاق وقد عرفت جوابها، نجيب احنا دليل ثاني موجود في كلمات الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه: النصوص وهي واردة بألسنة متعددة، مثل ما تضمن أن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أن العلماء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها، أن مجاري الأمور على أيدي العلماء بالله سبحانه وتعالى، أن العلماء حجج حجة الله، أن الفقيه جعل حاكما، أنهم أمناء الرسل وما شابه. تقريب الاستدلال بهذه الروايات أن يقال إن المستفاد من هذه النصوص أن كل منصب مجعول لرسول الله صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام من بعده الذين هم سلاطين الأنام حصون الإسلام ثابتة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى إلا ما أخرجه الدليل، مثل حق التشريع الثابت للنبي صلى الله عليه وآله، فقد دل الدليل على اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وآله مثلا لا يكون ثابتا للفقيه، مثل حق تعدد الزيجات دل الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله لا يكون ثابتا للفقيه، وهكذا. زين، انجي لك كبرى انجي الصغرى: لا ريب أن الجهاد منصب مجعول للمعصوم عليه السلام، ولم يرد ما يدل على اختصاصه به فيكون ثابتا للفقيه حينئذ أيضا، وبالتالي يثبت المطلوب. واضح كلامي؟ لا يذهب عليك يا شيخ شاكر أن تمامية الاستدلال بهذه النصوص تقوم على أن لا يكون في المقام ما يدل على أن الجهاد الابتدائي من المناصب الخاصة للمعصوم عليه السلام، كصلاة الجمعة على قول صاحب الحدائق يصير على أن إمامة صلاة الجمعة من المناصب المختصة بالفقيه سيد الحكيم، من المناصب المختصة بالإمام المعصوم، فبالتالي يحرم إقامتها في زمان الغيبة المظلمة. إذا دل عندنا دليل أيضا على أن الجهاد الابتدائي من المناصب الخاصة للمعصوم عليه السلام، سوف نرفع اليد عن دلالة هذه النصوص، وبالتالي سوف نقول دال على ثبوت جميع المناصب ما عدا منصب الجهاد الابتدائي لأنه مختص بالإمام المعصوم عليه السلام. لذا نحتاج أن ننظر في أدلة المانعين حتى نرى أنها تفيد اختصاص المنصب أو لا، وده راح يجي. الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام لإثبات مشروعية الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة المظلمة وأنه بيد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ملاحظة الغاية التي شرع الجهاد من أجلها، فإن الجهاد قد شرع من أجل المصلحة العامة، من أجل دفع الفساد، تطهير الأرض من لوث الشرك بالله سبحانه وتعالى، وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا لا يختص بزمان دون زمان ولا بعصر دون عصر، خصوصا أن الآيات القرآنية التي دلت على وجوبه والتي تضمنت تشريعه لم تختص بزمن ولا بعصر، فيثبت مشروعيته في كل وقت حتى في زمن الغيبة المظلمة. نعم، يلزم أن يكون المتصدي له من؟ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. قلنا فيما تقدم في مناقشة دليل العقل، وأقول الآن أن تطهير الأرض من الفساد ومن الشرك والمنع من انتشار الفجور والطغيان بين الناس وما شابه، كل ما تضمنه الدليل المذكور على المواجهة العسكرية لا ينحصر أو لا يتوقف عفوا على المواجهة العسكرية، يمكن أن يحصل ذلك من خلال أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلة بالتي هي أحسن، النتيجة أنه لا يقف الأمر على ما ذكر. إذن عندنا فقط النصوص الدالة على أن المناصب الثابتة للفقيه للمعصوم عليه السلام ثابتة للفقيه، ومن ذلك الجهاد الابتدائي. فالحديث عن هذه النصوص هل يوجد ما يمنع عنها أم لا؟ من هنا استدل المانعون من شمول الجهاد الابتدائي للفقيه في زمان الغيبة المظلمة بأمور توجب تقييد إطلاقات الآيات القرآنية لو بني على ثبوت إطلاق لها، وتخصص الروايات بأنه ليس هذا المنصب من المناصب الثابتة للفقهاء بجملة من النصوص. ذكر المصنف منها في المقام روايتين وذكر الإجماع. هل يصلح هل تصلح هذه الأمور الثلاثة برفع اليد عن الأطلاق وتخصيص النصوص أو لا؟ أحيله للبحث القادم، والحمد لله.